الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول: ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها، وهي مواضع الزينة كالكفين والرجلين والشعر، ومن جملتها أيضا الساقين، كما دل على ذلك بعض الأخبار كخبر الحسين بن علوان الكلبي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها. ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها، وهي مواضع الزينة كالكفين والرجلين والشعر، وإن لم يأذن المولى، حتى لو لم يأذن المولى، ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلا بإذنه، إلا بإذن المولى، ومعه يعني ومع إذن المولى يكون تحليلا، كأن يقول مثلا: أحللت لك النظر إلى أمتي. فحينئذ لا يجوز أن يتعدى، يعني لا يجوز أن يتعدى من النظر إليها إلى شيء آخر، فحينئذ لا يحل له سوى لا يحل له إلا النظر، أما ما سوى النظر فلا يحل له. كأن يقول: أحللت لك لمس أمتي، أو جعلتك في حل من النظر إليها، أو جعلتك في حل من لمسها. على كل حال يختص الحل بذلك حينئذ بالنظر أو باللمس، ولا يحل له ما سوى ذلك كالوطئ أو الخدمة وما أشبه ذلك. فإذا ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلا بإذنه، ومعه مع إذن المولى يكون تحليلا، يتبع ما دل عليه لفظه لفظ التحليل، حتى العورة إن حلل ذلك أو إن حل له ذلك. ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة، كما دلت عليه بعض الروايات في البين كخبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال عليه السلام: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه. إيه طبعا، يعني يستباح وطئ الأمة بالعقد وبملك اليمين بشرائها وبالتحليل من مولاها. التحليل خاص بالأمة فقط. ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة. وقيل كما ذهب إليه العلامة رحمه الله في التذكرة: يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن، وهو بعيد. هذا يحتاج إلى دليل واضح عليه، ولا يوجد. ثم قال: ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه، أي بعده، بعد الشراء، يعني يختار الأسماء الشريفة كعبد الله وعبد النبي وعبد علي، وبما يسمى به عبيدهم عليهم السلام كقنبر وفضة وبلال ونحوها. صاحب الجواهر رحمه الله قال: وأما التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام فالأولى تركه لخوف إهانة الاسم باستخدامه، باستخدام العبد. وفي الدروس يقول صاحب الجواهر رحمه الله: وفي الدروس، يعني الشهيد الأول، قال: وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه. يقول: ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه، أي بعده. وقوى في الدروس اضطراده في الملك الحادث مطلقا، فهذا أصل أيضا يسري في الملك الحادث مطلقا، سواء أكان بصلح أم هبة أم حصل الانتقال بالإرث مثلا، ففي جميع ذلك يستحب تغيير اسم المملوك عند دخوله في ملكه. ومن جملة ما يستحب الصدقة عن المملوك بأربعة دراهم شرعية، وكل درهم شرعية أو عفوا كل درهم شرعي يعادل 2.52 جرام من الفضة الخالصة، والصدقة عنه بأربعة دراهم شرعية، وكذلك يستحب إطعامه شيئا حلوا. هذا دلت عليه صحيحة زرارة، يقول: كنت جالسا عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذ دخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، يعني النخاسة، بيع العبيد والإماء. فقال له أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لا تشتري شينا ولا عيبا. الشين هو خلاف الزين، يقال شانه يشينه شينا عابه. وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح. وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وتصدق عنه بأربعة دراهم. على كل حال، ويكره وطء الأمة المولودة من الزنا بالملك، مكروه وطء الأمة المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد. حتى بعض الأعلام وجدت له هذه العبارة يقول: ولو تحليلا. فسواء كان بالعقد أم بالملك أم بالتحليل، للنهي عنه في الخبر. هناك أخبار عديدة في البين، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي. من جملة الأخبار أيضا كيف؟
الأمل موجودة من الزنا بالملك أو
بالعقد، كيف هذا؟ إيه، ما هو كيف؟ شو ما هو بماذا يستباح الوطن؟ يستباح إما بالملك أو بالعقد أو بالتحليل من هذا الباب. ففي هذه الصور الثلاثة يكره وطء الأمل، يكره وطء الأمل المولودة من الزنا بالملك. إيه طبعا، اشتراها. من جملة الأخبار خبر عبد الله بن سنان: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام ولد زنا ينكح، يعني ابنة زنا تنكح؟ قال عليه السلام: نعم، ولا تطلب ولدها. فهو نهي عن طلب النسل. وأيضا من جملة الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، يعني الباقر أو الصادق عليه السلام، في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة أو لغير رشدة بفتح الراء وبكسر الراء، ويتخذها لنفسه. قال عليه السلام: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس. فالرشدة أو الرشدة ضد الزينة، يقال ولد لرشدة، ولد لرشدة أي ولد شرعيون. من جملة الأخبار خبر ثعلب وعبد الله بن هلال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج ولد الزنا، قال عليه السلام: لا بأس، إنما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب، وإنما المرأة وعاء. قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها؟ قال عليه السلام: لا بأس. ابن إدريس رحمه الله منع من ذلك، لا يجوز وطئها، يقول بناء على مذهبه، مذهب ابن إدريس، أن ولد الزنا كافر. فيعوى الفرد أنها ابنة زنا هذه الأمة، فيحرم وطء الكافرة. طبعا هاتان مقدمتان ممنوعتان، ويأتي إن شاء الله ردهما في محله. هذا خلاف العدل، أنه هذا الشخص ابن الزنا يكون ماذا؟ خلص كافرا يموت كافرا، لا هذا يعني يصير يعني بحثه على كل حال في علم الكلام إن شاء الله سنتعرض له. ابن الزنا حاله حال غيره، هو مجبول على الاختيار، فإن شاء أن يكفر كفر، وإن شاء أن يكون تقيا صار منهم، صار من الأتقياء أو التقى. إن شاء أن يكفر كفر، وإن شاء أن يتقي اتقى، حاله حال غيره. نعم حينما يخلق عنده صحيح ميول نحو الحرام أكثر من ابن الحلال. يقول الشارح رحمه الله: ويكره وطء الأمة المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد للنهي عنه في الخبر، وقد ذكرت بعض الأخبار في البين، معللا بأن ولد الزنا لا يفلح وبالعار. هلأ لو قال هكذا للنهي عن الكراهة، عفوا للنهي عن الوطء في الخبر، وأن يقول هكذا وعلل بأن ولد الزنا لا يفلح وبالعار، أنا معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، هذه رواية مروية في غوالي اللآلي لابن جمهور الإحسائي رحمه الله، وقد طعن في المؤلف والمؤلف صاحب الحدائق رحمه الله، الرواية هكذا: ولد الزنا لا يفلح أبدا. يقول: وقيل يحرم بناء على كفره وهو ممنوع، وهذا بحثه يأتي إن شاء الله مفصلا في محله. والعبد لا يملك شيئا، العبد لا يملك شيئا كما عليه أكثر الأعلام كما ذكر ذلك العلامة رحمه الله في التذكرة. واستدل لهم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. فنرى بأن الله تعالى وصف العبد بعدم القدرة، لأنه لا يقدر على شيء، وهذا الوصف بمنزلة الحكم عليه بذلك. هذا الوصف كاشف يعني على أنه لا يقدر على شيء، ومنه ماذا؟ عدم قدرته على التملك الذي هو محل النزاع. فهو لا يقدر على شيء حتى على التملك الذي هو محل النزاع، فهذا الوصف كاشف بقرينة السياق والمقام. من جملة ما استدل أيضا بقوله تعالى في سورة الروم الآية 28، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. هذا الاستفهام في الآية الكريمة إنكاري، فيقتضي امتناع الشركة بين الأحرار والمماليك بوجه أصلا. ولو صح ملك العبد لأمكن ذلك قطعا، يعني لأمكنت الشركة قطعا، يعني لو جاز تملك العبد لم يمتنع ماذا؟ الشركة بينهم، بين العبيد وبين مواليهم. على كل حال، بعض الأعلام قال بأنه يملك في الجملة، قيل هذا بالنسبة للتملك في الجملة، قيل إنه يملك فاضل الضريبة التي يضربها عليه مولاه. فاضل الضريبة يعني ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقدر عليه، والخراج ضريبة النقد. فقيل إنه يملك فاضل الضريبة التي يضربها عليه مولاه، وهذا منسوب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله والقاضي ابن البراج الحلبي رحمه الله لصحيحة عمر بن يزيد. سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال عليه السلام إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، يعني ما كان فرض سيده عليه، ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. فحينئذ الصحيحة دلت على أنه ماذا؟ يملك فاضل الضريبة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ وبعض الأعلام ذهب إلى أن العبد يملك أرش الجناية خاصة. أرش الجناية يعني كما لو أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش، فهذا الأرش يكون ملكا للعبد. قول آخر أن العبد يملك ما ملكه مولاه مع أرش الجناية وفاضل الضريبة، فحينئذ يملك فاضل الضريبة ويملك أرش الجناية ويملك ما ملكه مولاه. وقيل يملك العبد ما ملكه مولاه خاصة فقط، أما فاضل الضريبة وأرش الجناية فلا يدخلان في ملك العبد. طبعا هذا القول الأخير لم يعرف قائله. على كل حال الشيخ الصدوق رحمه الله وتبعه المحقق الحلي صاحب الشرائع رحمه الله على أن العبد لا يملك، يملك مطلقا فاضل ضريبة أرش جناية ما ملكه مولاه إلى غير ذلك، فهو يملك مطلقا. لكن يملك مطلقا إلا أنه يكون محجورا عليه بالرق، فحينئذ لا يستطيع أن يتصرف بما ملكه حتى يأذن له مولاه. ما ذهب إليه الشيخ الصدوق رحمه الله وتبعه المحقق الحلي رحمه الله على أنه يملك مطلقا ولكنه محجور عليه بالريق فلا يصح منه التصرف إلا بإذن مولاه، هذا كان نتيجة الجمع بين الأخبار. هناك أخبار فعلا دلت على تملك العبد وهي كثيرة، من شاء فليراجعها في بابها. جمع بين هذه الأخبار التي دلت على تملك العبد وبين ما تقدم من الآية الكريمة التي تلوتها على مسامعكم منذ قليل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، جمعا بين الأخبار التي دلت على تملكه وبين الآية الكريمة. بعد ذلك أضاف صاحب الجواهر رحمه الله وما يقتضي أيضا، وبين الآية وما يقتضي عدم الملك، هناك أيضا أدلة تقتضي عدم ملك العبد بحمل الثاني على الحجر. بحمل الثاني، مين هو الثاني؟ يعني ما دل على عدم ملك العبد سواء من الآية الكريمة أم من غيرها، بحمل الثاني على الحجر وجواز الانتزاع، يعني يجوز لمولاه أن ينتزع مما في يده، فكان ملكه ملك العبد غير ملك لانتفاء هذين اللازمين اللذين منهم هذين اللازمين الحجر وجواز الانتزاع هذا منتفيان لانتفاء هذين اللازمين اللذين هما كالركن في الملكية المصطلحة في الملكية المصطلحة. ونحن لما شخص يكون مالكا كيف يعني هذا مالك؟ مالك يعني لا يحجر عليه، لا يجوز الانتزاع مما في يديه، فحينئذ نعم كان ملك العبد غير ملك لانتفاء هذين اللازمين الحجر وجواز الانتزاع اللذين هما كالركن ماذا في نعم منتفيان هذان منتفيان في الملكية المصطلحة. لا لا نقول بأن العبد يملك لكن نلتزم بأنه ماذا محجور عليه بالرق وأن مولاه يجوز له أن ينتزع مما في يده يلزم من القول بتملك العبد يلزم منه هذان الأمران هذان اللازمان نعم هذان غير موجودين في الملكية المصطلحة يعني لانتفاء هذين اللازمين اللذين هما كالركن في الملكية. هلا كيف يعني انه العبارة مش واضحة؟
الركن
هو عدم الحجر احسنتم هذان ينتفيان بلحاظ ماذا ملك العبد بلحاظ ملك العبد ينتفيان والا هما لازمان أحسن ركنان أساسيان في الملكية المصطلحة. نعم هذا ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 24 صفحة 180. على كل حال يقول الشارح رحمه الله والعبد لا يملك شيئا مطلقا على الأقوى عملا بظاهر الآية الكريمة أنه لا يقدر على شيء والأكثر على أنه يملك في الجملة فقيل فاضل الضريبة وهو مروي إشارة إلى ما تقدم من صحيحة عمر بن يزيد وقيل أرش الجناية وقيل ما ملكه مولاه معهما يعني مع فاضل الضريبة وأرش الجناية وقيل أنه يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق يعني لا يجوز له التصرف حتى يأذن له مولاه. استنادا إلى أخبار يمكن حملها يقول على إباحة. طبعا هذا نتيجة الجمع التي وصل إليها الشيخ الصدوق رحمه الله، يقول أنه لا، حتى هذه الأخبار التي دلت على تملك العبد، يقول الشارح رحمه الله بصير عندنا وجه جمع آخر غير الذي ذكره الشيخ الصدوق، ما هو؟ يقول يمكن حملها على إباحة تصرفه في ذلك بالإذن جمعا، يعني جمعا بين الأخبار. فالنتيجة التي يصل إليها الشارح رحمه الله ببركة ما ذكره من الجمع بين الأخبار أنه ماذا؟ لا يملك أصلا، نعم، ما يقوم به العبد من التصرفات، إنما هو من باب ماذا؟ أنه يباح له التصرف. أما أن يملك عين المال، رقبة المال، لا يملك من ذلك شيء. ثم قال وعلى الأول، يعني على القول بعدم التملك. فلو اشتراه، يعني لو اشترى العبد ومعه، يعني ومع العبد مال وبيده مال، يعني الغالب المال كان دراهم أو دنانير، التفتوا، الغالب في ذلك الزمان المال يكون منحصرا في الدراهم والدنانير، يعني في الذهب والفضة. يقول فلو اشتراه ومعه مال، طيب اشترى العبد وفي يد العبد مال، هل هذا المال يتبع نفس العبد في الشراء أو لا؟ يقول فللبائع، فلو اشترى هو معه مال فللبائع. من هو البائع؟ اللي هو مولى العبد. فيكون المال الذي بيد العبد لمولاه ولا يدخل في ملك المشتري الذي اشترى العبد، فقط المشتري يأخذ نفس العبد فحسب دون ما في يده من مال، الذي المال الذي في يد العبد يكون لمولاه. فلو اشتراه ومعه مال فللبائع، يعني المال يكون ماذا؟ للبائع، لأن الجميع مال المولى، العبد وما في يده مال المولى، فلا يدخل في، والمولى ماذا فعل؟ باع نفس العبد فقط، فلا يدخل، يعني المال الذي في يد العبد فلا يدخل في بيع ماذا؟ نفس العبد. فحينئذ المال الذي في يد العبد لا يدخل في بيع نفس العبد. هناك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الباقر أو الصادق عليهم السلام، يقول سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، فقال المال للبائع، إنما باع، يعني البائع، إنما باع نفسه، يعني نفس العبد باع، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له للعبد من مال أو متاع فهو له. القاضي ابن البراج رحمه الله فصل في المقام، قال طارة يكون المولى عالما بوجود المال في يد العبد وأخرى يكون جاهلا بذلك. يقول إذا كان المولى البائع عالما بأن في يد العبد مالا، عالم، وباع عبده مع علمه بأن في يد العبد مالا، فحينئذ المال يتبع نفس العبد، ومع جهله بأن في يد عبده مال فحينئذ يكون المال للمولى أو للبائع. فالقاضي ابن البراج رحمه الله فصل في المقام، قال إن لم يعلم البائع المولى، إن لم يعلم بالمال فالمال يكون له للمولى، وإن علم يعلم فالمال يكون للمشتري. واستدل لذلك بصحيحة زرارة، قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال عليه السلام: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع. على كل حال، أورد على ذلك لأن الملك لا ينتقل إلى المشتري، يعني مال العبد في المقام، المال الذي في يد العبد لا ينتقل إلى المشتري بمجرد أن مولاه عالم بأن في يد عبده المباع مال. هذا العلم من دون خشوع نقل الانتقال بده صيغة، بده إيجاب وقبول. أما مجرد علمي أنا البائع بأن في يد عبدي مال، ومع أن المعاملة إنما تمت على ماذا؟ على نفس العبد، لم تتم معاملة البيع والشراء على العبد وما في يده. فحينئذ حملت هذه الصحيحة، صحيحة زرارة، حملت على أنه ماذا؟ على أن المشتري اشترط أن المال الذي في يد العبد يكون ماذا؟ يعني عفوا، نعم، يكون نعم من ضمن معاملة البيع والشراء. على كل حال، بناء في كلام صاحب الجواهر في المقام أنه بناء على أن الملك للعبد، أو أن العبد يملك، في هذه الصورة المولى باع العبد وكان في يد العبد مال، وبناء على أن العبد يملك، فنقول أن المال لا يتبع نفس العبد في الشراء حتى بناء على أن العبد يملك. يعني يكون مال العبد لمولاه، طبعا إلا أن يشترطه المشتري. إذا اشترط المشتري أن يكون المال الذي في يد العبد أيضا مباعا مع نفس العبد، خف بها ونعمة الكلام عدم الاشتراط. يقول صاحب الجواهر: وذلك لانتقاله، يعني انتقال المال عن العبد بالبيع. صح، نقول بأن العبد يملك، لكن بمجرد البيع ينتقل ما في يد العبد، ينتقل عنه إلى مولاه. لا، مولاه القديم. لا، إذا قلنا على أن العبد يملك، يقول: قيل للإجماع، بس أكمل العبارة، قيل للإجماع ولظاهر الأخبار على تقدير أن العبد يملك. والشيخ المبسوط رحمه الله قال التزم بأن المال يبقى على ملك العبد. عود أضافت الجواهر، يعني حتى بعد البيع يبقى المال ماذا؟ ملكا للعبد. هذا ما ذكره الشيخ طوسي رحمه الله في المبسوط. صاحب الجواهر قال هذا الكلام، يقول: ولا استبعاد في ذلك، يعني انتقال مال العبد إلى مولاه بمجرد البيع، ينتقل ماله إلى مولاه على القول بأن العبد يملك. يقول: ولا استبعاد في ذلك لجواز اشتراط ملكه، يعني ملك العبد، ببقائه في يد مولاه. يعني ما دام أنه في ملك مولاه نقول يملك، بمجرد البيع خروج عن ملك مولاه ما في يده يكون لمولاه. يقول: ويكون خروجه، يعني خروج العبد، بمنزلة موته يعني خروجه عن ملك مولاه يكون بمنزلة موته الناقل لماله، الناقل لماله يعني لمال العبد إليه إلى مولاه. يقول بعد ذلك أي على حسب انتقال مال الوصية إلى الموصى له، لا انتقال إرث لما عرفت من عدم التوارث بين العبد والحر. على كل حال ثم قال وتغير الحكم بالانتقال، أول شيء أنه هذا يملك بس بمجرد البيع صار لا يملك، يكون المال لمولاه. تغير الحكم هذا كيف؟ يقول وتغير الحكم بالانتقال غير عزيز. ما شاء الله عندنا موارد كثيرة تشابه ما نحن فيه. يقول كما في رجوع أمر نكاح العبد إلى مشتريه، هذا العبد كان مزوج مولاه باعه، يحق للمولى الثاني يفسخ له نكاحه. واضح؟ يعني نقول انه يبقى على نكاحه ونقول هكذا انه حتى الطلاق بيده بهذا الدرج فيما لو بقي على ملك مولاه. اما بمجرد الخروج عن ملك مولاه فحينئذ الامر ليس بيده. يقول وتغير الحكم بالانتقال غير عزيز كما في رجوع امر نكاح العبد الى مشتريه والى زوجة العبد اذا اعتقت. العبد مزوج اما هذه الاما اجى مولاها واعتقها، بعد الامر بيدها، لها ان تبقى على نكاحها مع هذا العبد ولها ان تفسخ هذا النكاح. اما ما دام ان الأمة لم تتحرر بعد هذه لا سلطة لها على فسخ هذا النكاح. إيه هلا على التفصيل سيأتي ان الطلاق بيده او لا كذا فيما لو زوجه مولاه، سيأتي ان شاء الله هذا في بحث العتق. على كل حال يقول على الأول فلو اشتراه ومعه مال فللبائع، هذا المال يكون للبائع لأن الجميع مال للمولى. طبعا إذا كانت هناك قرينة على التبعية فبها ونعمت، مثل شو باع العبد وملبسه ثياب، واضح ولا لا؟ الثياب التي يرتديها العبد ما معقول مثلا، هذه قرينة على ماذا؟ على التبعية. مثلا هذا الثوب لنفس العبد في المعاملة. يقول فلا يدخل في بيع نفسه لعدم دلالته عليه إلا بالشرط، فيراعى فيه شروط المبيع من كونه معلوما لهما. إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع من كونه معلوما لهما، المبيع معلوم لهما للبائع والمشتري، او ما في حكمه حكم المعلوم كأن يكون مشاهدا مما يكفي فيه المشاهدة، او كأن يكون تابعا وما اشبه ذلك ما هو في حكمه. وكذلك سلامتي يعني سلامة البيع من الربا بأن يكون الثمن ماذا؟ مخالفا لجنسه. التفتوا يا اخوان، هلا هذا عم يدفع الثمن، الثمن من الذي يدفعه؟ المشتري الذي يشتري هذا العبد. الان نحن قلنا العبد وهناك في يده مال، هذا المال الذي في يده دراهم او دنانير، ننظر إلى الثمن الذي سيدفع. مثلا نفترض الثمن الذي سيدفع دنانير، الذي في يد العبد ماذا؟ دراهم. اختلاف الجنس بعد ما في مشكلة، واضح؟ لأنه الآن هذا عم بصير إضافي لنفس العبد هناك لا إضافة لنفس العبد. إيه نعم مسكين. التفتوا عم بتصير معاملة بيع صرف. هلأ سيأتي توضيح إن شاء الله في بيع الصرف. شيخنا اشترط، شيخنا اشترط اشترط إلا بالشرط فيراعى فيه شروط. فإذا حينئذ المال الذي بيد العبد داخل في المعاملة. شيخنا لذلك نبحث هذا الأمر وسلامة البيع من الربا. كيف؟ بأن يكون الثمن مخالفا لماذا؟ لجنسه الربوي، يعني لجنس المال الموجود عند العبد. هلأ هذا إذا كان مخالفا فبها ونعمة، سواء كان زائدا على الثمن أم لا. مثلا هو يشتري ماذا؟ بدراهم. الموجود في يد العبد ماذا؟ دنانير. فحينئذ سواء كان زائدا على الثمن أم لا، ما في مشكلة مع اختلاف الجنس. أو نفترض يكون موافق لنفس جنس الثمن لكن لم يكن المال أو الثمن ماذا؟ ربويان. فحينئذ مما لا مما تصح فيه أو مما يصح فيه التفاضل. ليش؟ لأنه ليس ربويا كذلك لا مانع. فإذا مع اختلاف الجنس واضح؟ أو لم يكن الجنس ربويا فبها ونعمة ما في مشكلة عنا. الكلام يقول أو زائدا عليه، يعني بيكون الثمن الذي دفعه المشتري في قبال العبد بشرط ما في يد العبد من المال أيضا لابد أن يكون الثمن مع ماذا؟ مع اتفاق الجنس، اتحاد الجنس. مثلا دراهم وما في يد العبد دراهم، فحينئذ لابد أن يكون الثمن أزيد مما في يد العبد من الدراهم. ليش؟ الفرض أنه اتحد الجنس ولم يختلف. في هذه الصورة نفترض ما في يد العبد 100 درهم. طيب الثمن بيكون كيف؟ مثلا 100 ودرهمين، 110. فلابد أن يكون الثمن أزيد مما في يد العبد حتى يكون 100 درهم بروحه في مقابل 100 الموجودة في يد العبد، والزائد الموجود في الثمن يذهب ماذا؟ في مقابل أو في قبال نفس العبد. واضح؟ ايه طبعا لابد. الآن لما مجرد ما نفرض دراهم ودنانير فصار بيع صرف، صار بيع صرف، بيع صرف يشترى فيه التفاضل في المجلس. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في بيع الصرف. يشترط ماذا؟ التقابض في المجلس، ولا يجوز التفاضل مع اتحاد الجنس. مع اختلاف الجنس لا بأس بالتفاضل، لكن مع اتحاد الجنس عرفتوا كيف؟ لابد ماذا من عدم التفاضل بعد؟ لابد من التقابض في المجلس. فإذا نعم، فحينئذ يجب أن يكون الثمن ماذا؟ زائدا على المال الموجود عند العبد حتى بيكون الزائد في قبال نفس العبد، والمقدار الباقي من الثمن يكون مساويا لماذا؟ للمقدار الموجود من المال في يد العبد، وبذلك نسلم من الربا. وطبعا يجب القبض في المجلس وغير ذلك من شروط بيع الصرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول فحينئذ وسلامته سلامة البيع من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه، يعني لجنس المال الموجود عند العبد لجنسه الربوي، أو يكون موافقا ولم يكن ربويا ما في مشكلة، او لا، او زائدا عليه، حتى تقابل الزيادة، تقابل من الزيادة؟ تقابل بالعدل تخلصا من الربا. يقول وقبض مقابل الربوي في المجلس ايضا، هذا لابد منه ان يتم التقابض في المجلس. وكذلك غيرها من الشروط، غيرها من الشروط المذكورة كاشتراط الكيل والوزن وغيرهما، كما سيأتي توضيح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.